أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. كان لدينا حديث حول موضوع الحوزات العلمية وشيء من تاريخها ودورها في حفظ المذهب والتعاليم الدينية في أماكن مختلفة، فذكرنا شيئا عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي قم المقدسة وفي جبل عامل وفي كربلاء وفي القطيف والأحساء وفي الحلة من العراق وأماكن أخر، وبقي أن نذكر شيئا عن الحوزة العلمية في البحرين. يشار إلى أن التداخل والتواصل بين الحوزات العلمية في مناطق الأحساء والقطيف والبحرين هو تداخل كبير، فقد تجد هجرات، مثلا بعض علماء البحرين وهم متعددون هاجروا من البحرين واستقروا في القطيف ودفن بعضهم فيها، وساهم في تخريج علماء وفقهاء في هذه المنطقة، والبعض الآخر درس على يد علماء من القطيف. يعني قد تجد عالما من البحرين أو من الأحساء يدرس على يد أستاذ في القطيف لمدة من الزمان، وهكذا بالعكس. فهذا التداخل وهذا التواصل كان كثيرا وكبيرا، بحيث يصعب على الإنسان أن يتناول وضع الحوزة العلمية في منطقة من هذه المناطق دون أن يشير إلى سائر المناطق، لأنه قد يكون أستاذ هذه الحوزة هنا هو تلميذ لعالم هناك أو بالعكس. فلكي تكتمل الصورة، عندما يريد الإنسان أن يتعرض إلى تاريخ الحوزة العلمية في أحد هذه المناطق الثلاث، لا بد أن يرجع إلى المنطقتين الأخريين لما بين الجميع من التواصل والتدريس أو الدرس، التعلم أو التعليم. هذه نقطة مهمة عند الحديث عن أحد هذه المناطق، وهذا راجع أساسا إلى أن هذه المنطقة البحرين والأحساء. والقطيف كانت في الزمن القديم منطقة واحدة، فيما بعد تم تقسيمها إداريا وسياسيا إلى مناطق، وإلا في القديم كان يتعامل معها كمنطقة واحدة، والعشائر والقبائل التي كانت تسكنها غالبا هي قبائل وعشائر واحدة. النقطة الأخرى التي نحن نلاحظها فيما يرتبط بالحوزة العلمية في البحرين أنها كانت تتأثر تأثرا كبيرا باستقرار أو اضطراب الوضع الأمني في المنطقة. منطقة البحرين منطقة صغيرة كما هو واضح، جزيرة صغيرة بالقياس إلى البلدان الأخرى، بالقياس إلى إيران مثلا، بالقياس إلى المملكة، الحجاز ونجد وسائر المناطق. البحرين تعد منطقة صغيرة. يؤثر هذا في ماذا؟ أنه مثلا قد يكون في إيران اضطرابات في قم، ولكن إصفهان لا تتأثر، طهران لا تتأثر، مشهد لا تتأثر لسعة المساحة وكبرها. لكن في البحرين الغالب ليس هكذا. إذا حصل اضطراب في البحرين في إحدى المناطق هذا يؤثر على سائر المناطق الأخرى، ولذلك كانت البحرين تتأثر تأثرا كبيرا بالحروب التي كانت تحصل بين الأسطول العماني وبين دولة البحرين. الأسطول العماني كان في فترات طويلة هو المسيطر على الخليج، وكان بعض الحكام عندهم حالة من التوسع، فما دام هو كأسطول بحري قوي وقادر، وهي منطقة البحرين تعتبر من المناطق الثرية والغنية بالزراعة والمياه والصيد واللؤلؤ وما شابه ذلك، فكانت تتعرض بين فترة وأخرى إلى هذا النوع من الغزو. في داخل البحرين أيضا بين القبائل كان هناك معارك مستمرة، ليست بالضرورة على منشأ طائفي، لا، قد يكون في نفس الطائفة الواحدة بين هذه القبيلة وتلك القبيلة لأجل السيطرة على الإدارة والحكم، كانت تحصل بينهم مشاكل وحروب. وعندما تحصل حرب في مكان ينفلت الأمن، وآنئذ ما تقول أنا مالي شغل وأنا مالي دخل، لا، قد تسلب ويؤخذ مالك ويحرق بيتك ضمن هذه الحالة من الهيجان الذي يصاحب عادة الحروب ولا سيما الحروب الأهلية. لذلك نلاحظ مثلا هجرات حصلت من البحرين إلى الأطراف المجاورة. الآن لو أنت تتبع مثلا هنا في القطيف أو في الأحساء أو في الكويت أو في البصرة أو في خوزستان إيران جنوب إيران، تجد أعداد كبيرة جدا من العشائر والقبائل والأسر التي أصولها من البحرين، ولكنهم في فترات معينة على أثر هذه الاضطرابات نزحت. هنا في القطيف عندنا الكثير من الأسر أصولها بحرانية، إلى قبل 150-200 سنة كانوا في البحرين، ولكنهم على أثر الأحداث التي حصلت هاجروا إلى هذه المنطقة واستقروا فيها. وهكذا الحال في الأحساء، في الكويت، في البصرة في جنوب إيران، هذا كله كان يؤثر على الحوزات العلمية. لكن في الجملة كانت الحوزة العلمية في البحرين من الحوزات النشطة وذات التاريخ المهم. ما نقدر نتعرض من البدايات، سوف نشير إلى بعض أهم المراحل وبعض أهم العلماء الذين كان لهم دور وصيت بارز في هذا البلد وفي تأسيس الحوزة العلمية. من أشهر من يذكر من المؤسسين في الحوزة العلمية في البحرين الشيخ أحمد بن سعادة البحراني، الذي توفي في حوالي منتصف القرن السابع الهجري، يعني من 650 فصاعدا، سنة 650 هجرية فصاعدا، كان هذا العالم الجليل موجودا وتربى على يده جيل من العلماء، وعرف عنه بعلم الكلام والحكمة الإلهية والاستدلالات العقلية المفصلة، إلى حد أن له رسالة مشهورة في مسائل العلم الإلهي، صفات الله عز وجل وإثبات وجوده، شرحها فيلسوف الإسلام المعروف الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي. الخاجة نصير الدين الطوسي من أهم فلاسفة وحكماء الإسلام، عالم كبير وجليل، وهو فلكي بارع، وتحدثنا عن شيء من حياته في بعض محاضراتنا، ومكتوب عنه أيضا في كتاب أعلام الإمامية لمن أراد أن يطلع على دوره العظيم في إنقاذ الحضارة الإسلامية من غزو المغول. هذا العالم الجليل الكبير شرح رسالة للشيخ أحمد ابن سعادة البحراني، وينبئك هذا عن مستوى الشيخ البحراني اللي يشرح رسالته مثل الخاجة نصير الدين الطوسي. فهذا كان مشهور ويعد في طبقة أساتذة الشيخ ميثم البحراني. الشيخ ميثم البحراني أيضا في تلك الفترة كان معاصرا للشيخ ابن سعادة، ويعد في مرتبة تلامذته. الشيخ ميثم البحراني له باع طويل أيضا في الفلسفة والحكمة، ومن أشهر ما كتب، كتب في شرح نهج البلاغة ثلاثة شروح، شرح مفصل جدا، وشرح متوسط، وشرح مختصر. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، هو صاحب قصة كل يا كمي. هو كان رأيه يقول أن الناس لا أقل في زمانه الذين عاصرهم لا ينظرون إلى العلم ولا يقدرون الإنسان بحسب علمه، وإنما بحسب هيئته وبزته وشكله وطوله وعرضه وماله، هذا يصير مقدر. وكان يبدي هذا الكلام، فالبعض ممن كان يسمع به وعنه، ولا سيما في الحلة، الحلة ذاك الوقت كانت مزدهرة حوزتها العلمية أيام العلامة الحلي رضوان الله عليه، وهو معاصر له، فأرسلوا إليه أنه أنت كيف تقول هذا الكلام، أن الإنسان إنما هو بملابسه و بمظهره الخارجي وليس بعلمه، لا بالعكس، الأحاديث معروفة أن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، هذه قيمته الكبيرة. فأراد أن يعطيهم درسا. صحيح الحديث هو تام، ولكن الوضع الاجتماعي هل هو هالشكل؟ فأرسل إليهم ببعض شعره الذي جاء فيه: قد قال قوم بغير علم ما المرء إلا بأصغريه، فقلت قول امرئ حكيم ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. والجماعة يقولون أن الإنسان شخصيته بقلبه ولسانه. قلت لهم لا، إنما المرء هو بدراهمه، عنده فلوس عنده دراهم يحترم، وإلا من لم يكن درهم لديه إذا ما عنده فلوس حتى زوجته أيضا ما تعطس فيه، حسب التعبير، من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. فزاد عجبهم منه، فأراد أن يبرهن لهم. كان إلى سفرة إلى الحلة، فذهب ذات يوم، قالوا إليه الطلبة أو العلماء أو أهل الوجاهات الاجتماعية يجتمعون في المجلس الفلاني، فلبس ملابس عادية، فد عباية وفد صاية مختصرة وعمامة شلون ما كان خلاها على رأسه، وراح إلى ذلك المجلس. فطرحت مسألة عجزوا عن حلها، فهو أجاب بسبعة أجوبة، كل جواب أقوى من الجواب الثاني. طيب، هو إلى ذاك الوقت قاعد في نهاية المجلس، زين، فلما شافوا أجوبة بعض الحاضرين من المتصدرين، ولا سيما يعني أصحاب البزات والهيئات والثياب الكذا، يعني كأنما استكثروا علينا، وهذا وهو مقتحم، قالوا له كأنك طالب علم أو كأنك تحسن شيء من العلم، قال يعني أنا طويلب. المهم، فبقي الحال هكذا. المفروض ما دام عجز الجميع عن الإجابة وهذا أجاب، لازم صدروه، ولا تكن صدرا بغير الكمال. لكن ليس هكذا، بقي على حاله. في اليوم الثاني غير شكله ولبس له فد عمامة، كبر العمامة، دبلها حسب التعبير، بدل ما لنفترض 7 متر صارت 14 مثلا، طيب، وفد جبة مرتبة وقفطان وبزة وهيئة، وجي يمشي بشكل الكبراء. طبعا لما اجوا شافوا هالشكل وهم ما يعرفونه، بس قالوا اكيد هذا فد عالم كبير، اجلسوه في الصدر. فطرحت مسألة فأجاب فيها بثلاثة أجوبة، كل جواب أخس من الجواب الثاني، كلام غير مربوط، هو متعمد في ذلك، متعمد في ذلك، أجوبة باهتة لا تدل على المطلب، ليس فيها منفعة. وهؤلاء الحاضرون بدأوا بهبه وما شاء الله، وكل جواب مسبوق وملحوق بالاستحسان. طيب، فلما حضر وقت المائدة أيضا خلوه في الصدر، وين ما أكو المائدة، الصحن الكبير والمرق ما أدري كذا، فهو كان كل شوية ينزل كمه في شوربة أو في الكذا، يقول كل يا كمي كل يا كمي. فتعجبوا منه، شنو هذا اللي قاعد تسوي؟ فقال لهم: أنا أمس جئت لكم بزي العلماء وأجبت عن مسألة بسبعة أجوبة، كلها أجوبة متينة قوية واضحة. طيب، ما اعتنيتوا أصلا، اليوم جئت لكم بزي الكبراء، ما للكشخات وما للموضة وما للما أدري كذا، وأجبت على أسئلتكم بجواب الجهلاء. أنتوا أمس ما عظمتوا العلم، اليوم عظمتوا شنو؟ الملابس. فاللي يستحق أن يأكل هو كمي هذا مو أنا، وإلا كان لازم تكرموني أمس. فبرهن لهم على أن في بعض المجتمعات بالفعل ما المرء إلا بدرهميه، وهذه طبعا حالة خاطئة وغير صحيحة. شيخ ميثم البحراني رضوان الله تعالى عليه كان من العلماء الكبار، وكان من تلامذة هذا الشيخ أحمد ابن سعادة البحراني رضوان الله تعالى عليهما. ومن ذاك الوقت بدأت الحوزة العلمية في البحرين تعرف من خلال معرفة هؤلاء العلماء الكبار الذين فيها، ولا سيما مثلا عندما يشرح رسالته مثل الخاجة نصير الدين، أو مثل الشيخ ميثم البحراني اللي سافر إلى العراق وإلى إيران وتبين للعلماء والفضلاء فضله، وبالتالي فضل الحوزة التي أنتجت وأنجبت هذا العالم. فيما بعد في مرحلة ثانية ربما يكون هذا إلى صلة أيضا باستقرار الأوضاع في إيران أيام الدولة الصفوية. الدولة الصفوية في بداية القرن العاشر الهجري، يعني من سنة 900 فصاعدا، استقر فيها الوضع، صار المذهب الجعفري هو المذهب الرسمي. أيضا هي الدولة الصفوية بسطت نفوذها على منطقة الخليج وفي أولها البحرين، فاستقرت الأوضاع. ومن الطبيعي أيضا أن هؤلاء سيدعمون الحوزات العلمية المرتبطة بعالم التشيع. فبالفعل ازدهرت الحوزة العلمية في البحرين، حتى لقد رأينا أشخاص يسافرون من أماكن أخرى، مثل والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد البهائي العاملي، من جبل عامل هو في الأساس، لكنه سافر إلى إيران وبقي في إصفهان، وكان مكرما معززا فيها لمرتبته العلمية. هذا شال نفسه و ذهب إلى البحرين. بعضهم يقول بناء على رؤيا رآها، وقد يكون هذا أحد العوامل، لكن لا ريب أنه أن لوجود الحوزة في البحرين وإمكانية الاستفادة منها والإفادة فيها كانت لها مدخلية كبيرة. فهذا واحد من الذين انتقلوا، والانتقال من مكان إلى مكان يتبين فيه أن هذه الحوزة فيها عمق علمي وفيها درس مناسب اللي يقصد. ومثله أيضا الشيخ مفلح الصيمري. الشيخ مفلح الصيمري قيل أنه توفي سنة 933 هجرية، وقيل قبل ذلك، وهو له شرح، وهو عالم كبير له شرح ممتاز على شرائع الإسلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه. فهاجر هو وأهله، هو وابن الشيخ حسين بقوا في البحرين يدرسون ويعلمون، واندمجوا بالحوزة العلمية وكان لهم دور فيها. ولولا أن هذه الحوزة كانت فيها نقاط جذب لما رأينا مثل هؤلاء العلماء الذين كانوا في أماكنهم شخصيات مهمة وعندهم مستوى علمي متميز. لولا أنهم وجدوا في الحوزة في البحرين مثل هذا الأمر لما هاجروا إليها. من أولئك أيضا الذي يشير إلى وجود جهد علمي متميز في البحرين عالم البحرين السيد ماجد الصادقي البحراني، المتوفى سنة 1028 هجرية. هذا من العلماء الكبار، أنقل لكم بعض ما قيل في شأنه. الشيخ يوسف البحراني وهو صاحب الحدائق، محدث فقيه عالم جليل، صاحب الحدائق الناظرة، وكتاب الحدائق الناظرة من أعاظم الموسوعات الفقهية التي لا يستغني عنها الفقهاء في البحث الخارج. مؤلفها الشيخ يوسف يقول عن هذا السيد، سيد ماجد الصادق البحراني، يقول: كان هذا السيد محققا مدققا شاعرا أديبا ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير وفصاحة التعبير ودقة النظر. يعني هم عند دقة نظر عقلية، وهم عند بيان متميز. وشعره فائق في البلاغة، وخطبته في الجمعة لبلاغتها وحسن تعبيرها تأخذ بمجامع القلوب وتفت لسماعها القلوب وتذوب. هذا كلام أحد كبار العلماء عنه، بل ذكر عنه أنه أول من نشر علم الحديث في شيراز. شيراز كانت في وقتها أيضا حوزة علمية، عندما هاجر إليها وسافر إليها هذا السيد من البحرين نشر علم الحديث. فأنت تلاحظ أن هذه الحوزة في البحرين غير أنها تشتمل على علماء في داخلها، تستقطب إليها العلماء من خارج البلاد، كوالد الشيخ البهائي وكشيخ مفلح الصيمري وابنه وغيرهم، وفي نفس الوقت أيضا تصدر العلماء إلى الخارج، مثل ما حصل بالنسبة إلى السيد ماجد الصادقي. ومن أولئك العلماء أيضا السيد هاشم البحراني التوبلاني، بلدته موجودة إلى الآن توبلي، معروفة في البحرين وينسب إليها، يقال توبلاني، وهو عالم جليل جدا وله خبرة في الروايات، حتى قال فيه بعضهم أنه نظير العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار. علام المجلسي في أحاطته بالروايات وفي معرفته بالأسانيد، يعتبر مفخر من مفاخر التشيع. بعض معاصريه يقول إن السيد هاشم التوبلاني البحراني نظير العلامة المجلسي رحمه الله. له كتب كثيرة، من أهمها استدراكاته على شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه. شيخ الطائفة اسمه بعد فيه، عنده كتاب تهذيب الأحكام. سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه تنبيه الأريب في رجال التهذيب، أخذ مواضع كثيرة وملاحظات متعددة على شيخ الطائفة وهو خريت هذا العلم، كأنما يخطئه في بعضها ويوضح للقارئ بعضها الآخر. اسمه تنبيهات الأريب. إجا واحد آخر وهو الشيخ حسن الدمستاني، تحدثنا عنه في إحدى الليالي في ضمن سلسلة شعراء الحسين عليه السلام. شيخ حسن الدمستاني مدفون عندنا هنا في القطيف في مقبرة الخباقة، قريب من مسجد العابدات في داخل المقبرة. وهذا مو فقط شاعر اللي عنده هذه قصيدة أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، عنده الأكثر أنه فقيه متضلع في الفقه وعالم جليل، مع أنه كان يزرع في المزرعة ويفلح فيها ويمارس الأعمال اليومية، ولكنه كان فقيها عالما خبيرا، عنده كتاب اسمه انتخاب الجيد من تنبيهات السيد، اختصر ذلك الكتاب وسماه بانتخاب الجيد. الإشكالات الواردة على شيخ الطائفة وهو يراها أنها صحيحة انتخبها في هذا الكتاب. هذه أيضا، هذا العالم الجليل أيضا يشكل مرحلة من مراحل العلم والحوزة في البحرين. وننهي حديثنا بالمرحلة القريبة منا، وهي زمان الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه وابن أخيه الشيخ حسين المعروف بالشيخ حسين العلامة، كلاهما من عائلة آل عصفور. الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 1186 هجرية، عاصره وزامنه عدة علماء في مرتبة تلاميذه، منهم ابن أخيه الشيخ حسين. الشيخ حسين الآن هو الذي يرجع إلى رسالته العملية سداد العباد تقريبا كل المؤمنين من المدرسة الأخبارية. تعلمون المنطقة هنا تقريبا إلى قبل 100 سنة أو 120 سنة تقريبا كانت المنطقة كلها تنهج المدرسة الأخبارية، في الأحساء، في البحرين، في القطيف، في أطرافها المختلفة، في جنوب إيران أيضا كذلك، في البصرة، هذه المنطقة كلها تقريبا كانت تلتزم بالمدرسة الأخبارية. شنو الفرق بين المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية؟ تحدثنا عنها في موضع آخر عند حديثنا عن حوزة كربلاء، بمناسبة الحديث عن النقاش الذي كان يدور بين الوحيد البهباني والشيخ يوسف البحراني، فلا نعيد الآن ولا يتسع الوقت لذلك، لكن أريد أقول لك أن كل هذه المنطقة كانت تلتزم في عملها الشرعي بالمدرسة الأخبارية، وترجع في الغالب إلى كتاب الشيخ حسين المعروف بالشيخ حسين العلامة عند الناس، وهو الشيخ حسين آل عصفور ابن أخ البحراني ابن أخ الشيخ يوسف صاحب كتاب الحدائق الناظرة. وأيضا كان مزامنا لهم المرحوم الشيخ عبد الله الستري، توفي سنة 1267، ويعرف في بعض الأوساط في البحرين بالمقلد أيضا، لأنهم كانوا يأخذون رسالته معتمد المسائل ويعملون على طبقها. فالحوزة العلمية في البحرين إلى الآن آثارها موجودة، كما قلنا الآن الحدائق، كتاب الحدائق الناظرة، وهو مطبوع في بعض الطبعات ب25 مجلد، وفي بعضها الآخر يفوق ذلك، وقد تممه ابن أخيه الشيخ حسين بكتاب سماه تتميم الحدائق الناظرة. هذا الكتاب على نفس المنهج، وهو كتاب قيم، كما أن الأصل وهو كتاب الحدائق في غاية المتانة والقوة عند العلماء، عند علماء الفقه وعند الحوزات العلمية. هؤلاء العلماء ومن جاء بعدهم في الواقع هم الذين حفظوا لنا التراث العلمي من أهل بيت النبوة، فجزاهم الله خير الجزاء وشكر الله مساعيهم في ذلك، إذ لولا هذه القنوات، لولا هؤلاء الجسور، لولا هؤلاء الحفاظ للحديث والمحدثين، ولولا تحقيقاتهم في ذلك ربما كنا غرباء عن تراث آل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في عز وشرف الحوزات العلمية، وأن يبارك في عطائها، وأن يوفق علماءها لرفد الإسلام والمسلمين بأحكام الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.